الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الناس، يقول الله سبحانه وتعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ويقول تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ويقول سبحانه وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فهذه الآيات وما في معناها، يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام، ويشمل غيره، أن يعظ الناس، وأن يخص بالموعظة المؤمنين. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ولما مال النبي صلى الله عليه وسلم وتصدى لبعض المشركين يرجو هدايتهم، وتلهى عن بعض المؤمنين ممن يريد أن ينتفع من علم النبي صلى الله عليه وسلم، عاتبه ربه، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. فهناك نصوص خاصة وجهت للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يعتني بالمؤمنين. وقال جرير بن عبد الله البجلي، قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، وفي رواية على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، قال: فلقنني والنصح فلقنني فيما استطعت والنصح لكل مسلم. حديث في الصحيحين. والنصح لكل مسلم، لأن المسلم أدعى لقبول النصح، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس كافة، وهكذا أصحابه رضوان الله عليهم مأمورون بعد نبيهم أن يبلغوا هذا الدين وأن ينصحوا للناس كافة. ويقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. أولا خاطب الله عز وجل الناس جميعا، يا أيها الناس، ثم في الأخير قال عن هذه الموعظة التي هي القرآن والسنة بأنها هدى ورحمة للمؤمنين. المؤمن ينتفع. وقال سبحانه وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء للأبدان وشفاء للقلوب القرآن، وما يزيد الظالمين إلا خسارا. إذن أيها الناس، كل هذا يفيدنا أن الداعي إلى الله عز وجل يعتني بالمسلمين، وكذلك يفيدنا أن المؤمن بحاجة إلى الموعظة مع إيمانه، إلا أنه بحاجة إلى من يذكره ومن يعظه ومن يقول له اتق الله. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم، اتقوا ربكم. وقال الله عز وجل يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي اتق الله. فلا يأنف المؤمن إذا قيل له اتق الله، إذا وعظ، إذا ذكر، لا يأنف. وكذلك الداعي لا يقل هؤلاء على خير، على التوحيد والسنة، فليسوا بحاجة إلى الموعظة، كلا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. القرآن ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم جملة واحدة، نزل مفرقا، نزل مفرقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بحاجة إلى مواعظ القرآن، فيتنزل القرآن عليهم في أحوج ما يكونون إلى الموعظة، في أحوج ما يكونون إلى الموعظة، عند أن تشتد عليهم الأمور، وعند أن يتكالب عليهم الأعداء، وعند أن تعتري النبي صلى الله عليه وسلم بعض المسائل فينزل العلم ببيانها. ولما انقطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم أياما وهو في مكة قبل الهجرة، وكانت أيام شدة وابتلاء، جاءته امرأة من المشركين وقالت يا محمد ما أظنه إلا انقطع عنك شيطانك، كلمة لاذعة هكذا تقول للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الذي تزعم أنه وحي يتنزل عليك من السماء كذب، إنما هو شيطان وقد انقطع عنك. فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. ما ودعك أي ما تركك ربك، وما قلاك ما أبغضك. السورة نزلت، هذه السورة سورة الضحى، مسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ومبينة أن الله سبحانه وتعالى ما تركه، إنما هو ابتلاء ينقطع الوحي أياما. وهذا الحديث في الصحيحين. وهكذا لما اشتد الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة في حادثة الإفك وانقطع الوحي وكانت محنة عظيمة، محنة عظيمة، المنافقون يخوضون في عرض النبي صلى الله عليه وسلم والوحي لم يتنزل. ثم نزلت الآيات من السماء تبين براءة عائشة من هذا الكذب المفترى عليها. أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. برأ الله عز وجل عائشة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن. نعم، فإذا المسلم يحتاج إلى أن يسمع القرآن، يسمع المواعظ. النبي عليه الصلاة والسلام قال لابن مسعود اقرأ علي. قال قلت يا رسول الله كيف أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري. قال فقرأت عليه من صدري سورة النساء حتى بلغت إلى قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال فالتفت إلي وقال حسبك، حسبك يا ابن مسعود. قال فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان. والحديث في الصحيحين. فالذي يزعم أو يظن أنه في غنى عن العلم وعن سماع القرآن وعن المواعظ والتذكير فهذا مغرور، هذا مغرور. فلذلك يا أيها الناس علينا أن نتحرى مواطن العلم، أن نتحرى مواطن العلم، وأن نتلمس المواعظ، وهكذا أن نحرص على الاستفادة من الواعظين الذين يعظون بالقرآن ويعظون بحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فحاجتنا للعلم وللموعظة كحاجة السمك للماء. السمك إذا أبعد عن الماء ما يحيا إلا ساعات وتزهق روحه، تزهق روحه، يموت. وهكذا من ابتعد عن العلم وعن مواعظ أهل السنة يموت شيئا فشيئا إلا أن يتداركه الله برحمة منه وفضل. وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول حاجتنا إلى العلم أكثر من حاجتنا إلى الطعام والشراب. الطعام والشراب نحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، والعلم نحتاج إليه بعدد الأنفاس. كم نفس تتنفسه في اليوم؟ لا يحصي عدده إلا الله، ما يستطيع أحد أن يحصي عدد الأنفاس التي يتنفسها. كذلك حاجتنا إلى العلم وإلى المواعظ والتذكير. أبداننا تقوى بالطعام وبالشراب، وجعلنا من الماء كل شيء حي، أفلا يؤمنون؟ والقلوب تحيا بالعلم، الأبدان تقوى وتحيا بالماء والطعام، والقلوب تحيا وتقوى بالعلم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. يحول بين المرء وقلبه، يقسو هذا القلب ويموت إذا ابتعد عن العلم وعن الاستجابة للعلم. هذه حقيقة لا بد أن نعيها، دلت عليها النصوص وأيضا الواقع. الواقع، فإن من كان قريبا من مواطن العلم وكان يصبر ويجلس للوعظ والنصح ويتواضع لذلك يكون على خير ويستمر على الخير، لأنه إذا خالجه الضعف جاء من يعظه فيشد عضده، يشد عضده. نعم. وأما إذا ابتعد عن العلم وأهله فإنه يضعف. لا شك أن بعضنا ربما يتذكر فلانا وفلانا وفلانا عند أن ابتعدوا عن علوم أهل السنة وعن مجالس أهل السنة التي فيها النصح وفيها الهدى والرشد، كيف ضعفوا وضعفت استقامتهم وتهاونوا في المخالفات الشرعية وماتت عندهم الغيرة. نعم، فلان وفلان وفلان، بعضهم كان يعد من الكبار ويعد من العلم، من أهل العلم، لكن إذا ابتعد عن العلم فإنه يموت، يموت كغيره ممن ابتعد عن العلم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. هذه قصص يقصها الله عز وجل لنا لعلنا نتفكر. ابتعدوا عن العلم ومالوا إلى الدنيا فزاغوا وشبهوا بالكلاب. وهكذا نحن عندنا أمثلة وقصص نعيشها في واقعنا من أناس رجعوا عن العلم فعاقبهم الله عز وجل بأن مد لهم في الرجوع، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وإذ قال موسى لقومه يا قومي لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. سبب زيغهم الفسوق المعاصي، وما وقعوا في المعاصي إلا حين ترفعوا وتعالوا عن العلم والنصح ولم يتواضعوا للعلم ولأهل العلم ولأهل الحق، لم يتواضعوا فزاغوا فأزاغ الله قلوبهم. نسوا الله فنسيهم، أما من يقترب من هذا الهدى والخير يزيده الله عز وجل من فضله، يزيده قوة. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، يزيدهم هدى. وذاك الصحابي يقول عند أن نكون عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يذكرنا بالجنة والنار كأن على رؤوسنا الطير، سكينة وطمأنينة. والنبي صلى الله عليه وسلم ينثر فيهم العلم والوعظ. انظروا كيف العلم يؤثر، يؤثر من جلس للعلم بتواضع، من جلس للعلم للاستفادة فإنه يؤثر فيه ويزيد في إيمانه ويزيده قوة إلى قوته. فهذا الذي نتواصى به في هذه العجالة. والسبب في التذكير بهذا هو أن المغريات والصوارف كثرت في هذا الزمان، كثرت الصوارف التي تصرف الناس عن العلم وتصرف الناس عن الجلوس والصبر للمواعظ، كثرت الصوارف. فنحن بحاجة أن نتواصى بذلك حتى يثبتنا الله عز وجل، وحتى نموت على هذا الخير، حتى نموت على هذا الخير. فهذا الخير يحتاج منا أن نستعين بالله وأن ندعوه وأن نتضرع إليه سبحانه وتعالى أن يثبتنا عليه. ويحتاج منا كذلك إلى المحافظة على هذا الخير ومراعاته كما نحافظ على صحة أجسادنا وقوة أعضائنا، كذلك نحافظ على صحة المعتقد وسلامة الدين والمنهج من أن يدخله الضعف أو من أن يدخله شيء من الشوائب والأدواء التي تميته والتي والعياذ بالله تمرضه وتهلكه. فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى صفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يهدينا وأن يسددنا وأن يختم لنا بالحسنى والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر الشيخ الفاضل أبا حمزة حسن با شعيب على هذه الكلمة الماتعة وعلى هذه النصائح القيمة، نسأل من الله عز وجل أن يكتب له الأجر والثواب، ونسأل جل وعلا أن ينفعنا بها.